بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الكعبة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: هو ابن أبي موسى المعروف بمردويه قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. كم يكون بين المصلي وبين سترته؟ 3 أذرع. وكيف بحديث مثل مؤخرة الرحم؟ أحمد، بين موضع قدميه وموضع سترته 3 أذرع، والحديث الآخر بين سجوده وسترته يكون ممر الشاه. طيب، قال الحافظ: يتوخى أي يقصد قبل أي مقابل. هذا من كلام من: وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. هنا يقول الحافظ: الظاهر أنه من كلام ابن عمر، مع احتمال يكون من كلام غيره، وغيره قال أنه من كلام نافع. قال: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعة ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الكعبة؟ قال: لا. متى كانت هذه العمرة؟ قال الحافظ: 7 عام القضية. قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، هذا قبل عام الفتح. فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، يعني كما في حديث ابن عباس الذي بعده انتهى. ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على 3، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه. وفي السيرة عن علي أنه دخلها قبل الهجرة فأزال شيئا من الأصنام، وفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك، فإن ثبت ذلك لم يشكل على الوجه الأول، لأن ذلك الدخول كان لإزالة شيء من المنكرات لا لقصد العبادة، والإزالة في الهدنة كانت غير ممكنة، كانت غير ممكنة بخلاف يوم الفتح. يوم الفتح دخل عنوة ودخل منتصرا، ولا يستطيع أحد أن يعارضه، بل قد صار من كان من قريش تحت إما المن وإما القتل، فإما منا بعد وإما فدان. قال: استدل المحب الطبري به على أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في حجته وفي فتح مكة، ولا دلالة فيه على ذلك، لأنه لا يلزم من نفي كونه دخل في عمرته أنه دخل في جميع أسفاره، والله أعلم. فيه دليل على مشروعية الصلاة خلف المقام، وهذا قد جاء في حديث جابر. وينبغي لكل طائف أن يصلي ركعتين بعد طوافه، بل كل طواف لابد له من ركعتين، ويصلي إن تيسر له، يصلي إن تيسر له خلف المقام، وإلا فلا يلزم. فقد نقل الحافظ بن حجر الإجماع على أنه في أي موضع صلى أجزاء صلاة الركعتين بعد الطواف، لكن هذا هو الأفضل، إلا أنه قد لا يتيسر الإنسان، يكون هناك زحام. ودخول الكعبة الآن ليس ميسرا، يعني معناه أنه يدخلها من شاء. أحد الإخوة ذات مرة كان في مكة ورأى في المنام أنه دخل البيت، ثم استيقظ وطاف، فجاء أحد الأمراء فدخل معه، دخل الكعبة معه. قد جعل ربي حقا. كم حديثا قرأنا؟ حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى ما حال أبيه؟ سعيد صحابي، ما الدليل؟ جاء بصدقته، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هل في هذا دليل على أنه يجوز أن يقال عن غير النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه؟ اللهم صل على آل أبي أوفى. أبا عمر، دعاء، يعني ما يصلح أن يقول اللهم صل على فلان مثلا من العلماء صلى الله عليه، يقولون هذه دعاء في حال الزكاة لمن دفع الزكاة. الإمام أحمد استدل به، لكن جمهور على خلافه. شيخ الإسلام يقول اتخاذ ذلك شعارا من شأن أهل البدع يفعلونه، كما وحال الشيعة فإنهم يذكرون هذا. رجل ذات مرة كان عاش فترة في صعدة في الجيش، ورجع إلى بلده بكتاب الهادي، وما يدري ما هو الهادي، يرى أنهم يعظمونه، وما يدري أنه رأس من رؤوس الضلال وطاغوت من الطواغيت. فكان في المجلس عدد كثير من الناس، وهو بدأ يمدح الكتاب. قلنا: افتح الكتاب واقرأ حتى يسمع الناس. ففتح من وسط الكتاب، قال: الهادي صلوات الله عليه. قالوا: اغلق اغلق، خلاص، كيف هو نبي هذا يدعي النبوة؟ فأغلق الكتاب ما قبله صلوات الله عليه، وهو يسب أبا بكر ويكفره ويلعن الصحابة، ومعتزلي ورافضي خارجي ومفسد أفسد في بلاد اليمن وقتل الشوافع ولم يرفع عنه المصاحف وأدخل بذرة التشيع لليمن، كل سيئة ترتكب في اليمن من الشيعة بسببه، يحمل وزرها إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.